يسرني أن ألتقي بكم في هذا اليوم أيها المستمعون الأعزاء، ولا سيما أننا مقبلون على دراسة فقرات ومقاطع جديدة من كلمة الله. هذه الدراسات ترافقنا في نفس الوقت من أيام الاثنين إلى الجمعة، فيا ليتنا نعزم أن نخصص هذا الوقت من هذه الأيام للاجتماع معا. ويطيب لي أن أتابع معكم التأملات في نبوة زكريا من العهد القديم. رأينا في الحلقة الماضية أن الرب يسوع مستقبلاً سيكون ملكاً وكاهناً، إذ سوف يندمج هذان المنصبان في شخص واحد، وسيكون الهيكل بيت صلاة لجميع الأمم، حيث تأتي إليه حتى الشعوب الأممية من بعيد للعبادة وتقديم الهدايا. فالأمم ستشارك في بناء هيكل الرب في أنها ستجلب ثرواتها إليه. والأمر المهم هو أن الرب يسوع المسيح هو الوحيد الذي سيبني الهيكل، كما سيقوم بنفسه بترسيخ حق كلمة الله. حيث أن رؤى زكريا رمزية جدا، فقد نستنتج أنها مجرد أحلام حلم بها أحد الأنبياء منذ زمن طويل. ينبغي علينا أن نتذكر دوما أن جميع الرؤى التي أعطيت للنبي زكريا مترابطة ومتصلة ببعضها البعض، وهي تحمل معنى محليا كما أنها تعطي مخططا للتاريخ، فهي تصور مستقبل الأمة بالكامل بما في ذلك هلاك أعدائها وتطهيرها وردها إلى مكانتها التي أرادها الله لها في الأصل لتكون شاهدة له. لقد أعطي هذا كله من قبل الله على لسان النبي زكريا كتشجيع للبقية المحبطة في زمانه والذين كانوا يصارعون من أجل بناء الهيكل، فالعمل لم يكن يسير ببطء وصعوبة فحسب، بل إن الهيكل بدا صغيرا ووضيعا بالمقارنة مع هيكل سليمان والمعابد الوثنية التي رأوها في بابل وفي ماد وفارس لاحقا. لكن الأمة كانت تتمتع بفترة سلام آنذاك، وقد كان الوقت مناسبا للبناء. ثم رأينا المعنى الثلاثي في التفسير، فهناك ما يعرف بالمعنى المعاصر أي الحديث عن الموقف المحلي، ثم هناك المعنى المتواصل وهو بمثابة رسالة ليومنا هذا، وثالثا هناك اكتمال كل الأشياء وهو أن التاريخ ينساب في قناة النبوة. إن معرفتنا بهذا ينبغي أن تبقي الأمور في نصابها الصحيح. هذا القسم من سفر زكريا يجب أن يساعدنا على رؤية الأشياء من زاوية الله، فهذه الآيات من كلمة الله ما تزال تحمل رسالة لنا في يومنا هذا. والآن إلى الفصل السابع من زكريا. في الفصلين السابع والثامن نجد ما يمكننا تسميته بالفاصل التاريخي، وهذا يشبه إلى حد كبير ما رأيناه في سفر حجي. ففي وسط تلك النبوة أرسل الله النبي حجي إلى الكاهن كي يسأله عن شريعة التطهير. قال له حينما يكون هناك شيء طاهر تقصيا يلامس شيئا نجسا، فهل يعمل الشيء الطاهر على تطهير الشيء النجس؟ وبالطبع فإن الجواب هو لا. وحينما يلامس شيء نجس تقصيا شيئا طاهرا فهل يجعله نجسا؟ والإجابة هي نعم. وفي هذا الفاصل التاريخي هنا في سفر زكريا نجد المشكلة نفسها من زاوية أخرى. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل السابع من زكريا الآيات السبع الأولى.
وكان في السنة الرابعة لداريوس الملك أن كلام الرب صار إلى زكريا في الرابع من الشهر التاسع في كسلو، لما أرسل أهل بيت إيلا شراصرة ورجم ملك ورجالهم ليصلوا قدام الرب وليكملوا الكهنة الذين في بيت رب الجنود والأنبياء، قائلين: أأبكي في الشهر الخامس منفصلا كما فعلت كم من السنين هذه؟ ثم صار إلي كلام رب الجنود قائلا: قل لجميع شعب الأرض وللكهنة قائلا: لما صمتم ونحتم في الشهر الخامس والشهر السابع وذلك هذه 70 سنة، فهل صمتم صوما لي أنا؟ ولما أكلتم ولما شربتم، أفما كنتم أنتم الآكلين وأنتم الشاربين؟ أليس هذا هو الكلام الذي نادى به الرب عن يد الأنبياء الأولين حين كانت أورشليم معمورة ومستريحة ومدنها حولها والجنوب والسهل معمورين؟
وكان في السنة الرابعة لداريوس الملك أن كلام الرب صار إلى زكريا في الرابع من الشهر التاسع في كسلو. الشيء المؤثر هنا هو أن النبي زكريا سينقل رسالة أخرى للشعب، وهي رسالة هامة، وهو يوضح هنا أن هذه ليست رسالة من عنده، بل هي كلام الرب. وكان في السنة الرابعة لداريوس الملك في الرابع من الشهر التاسع في كسلو. بحسب تقويمنا نحن، فقد حدث هذا في الرابع من كانون الأول ديسمبر سنة 518 قبل الميلاد، وهي نفس الفترة التي كان النبي حجي يتحدث فيها إلى الشعب بطريقة عملية جدا. عدد 2: لما أرسل أهل بيت إيل شراصر ورجم ملك ورجالهم ليصلوا قدام الرب. ما نراه هنا هو وفد من الرجال القادمين من بيت إيل، الذي يعني بيت الله. وقد دعا يعقوب هذا المكان بيت الله في ذلك الوقت من حياته، حينما اعتقد أنه يهرب من الله ومن أبيه وأخيه عيسو. فقد قضى الليلة في هذا المكان وأعطاه الله رؤية. وقد قال يعقوب عن بيت إيل: ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. كانت بيت إيل تقع في مملكة إسرائيل الشمالية، وهي المكان الذي وضع فيه يربعام أحد العجول الذهبية لتعبد هناك. لم يكن هذا الوفد يتألف من رجال من سبط يهوذا، بل ربما كانوا من نسل أفرايم. وحقيقة أن هذا الوفد جاء من بيت إيل تشير إلى أن الشعب من الأسباط التي تدعى بالأسباط الزائلة لم تكن زائلة أبدا، فقد كان البعض منها يعيش في بيت إيل. وإن قرأت صديقي المستمع سفر عزرا بعناية شديدة، فسوف تجد أن الكثير من الشعب العائد من السبي البابلي قد رجع إلى المدن التي كانت واقعة إلى الشمال من بحر الجليل، وهي منطقة كانت ملكا للأسباط العشرة التي كانت تشكل مملكة إسرائيل الشمالية. وهكذا فقد كانت الأسباط 12 ممثلة في أولئك الراجعين من السبي، رغم أن عددهم لم يكن كبيرا حيث يقدر 60,000. لم يكن هناك أسباط مفقودة إذن من أسباط الشعب، فالذين عادوا من السبي رجعوا بصورة طبيعية إلى الأماكن التي ينتمون إليها أصلا. وقد عادت الغالبية منهم إلى الجزء الشمالي الذي كان يشكل مملكة إسرائيل. كانت هناك مجموعة ولدت في بابل، فالإسمان شراصر ورجم ملك هما إسمان بابليان، وعادت إلى أسباطها أو قبائلها. وهكذا فالأسباط العشرة لم يفقد منها أحد ولم تضيع. عدد 3: وليكلموا الكهنة الذين في بيت رب الجنود والأنبياء قائلين: أأبكي في الشهر الخامس منفصلا كما فعلت كم من السنين هذه؟ جاء هؤلاء الرجال من بيت إيل إلى الكهنة في هيكل أورشليم، وهم يحملون في جعبتهم سؤالا يتعلق بطقس من الطقوس، هل هذا الطقس صحيح أم خاطئ؟ كان الشعب قد بدأ بالصوم قبل الأسر البابلي، واستمروا في القيام بذلك طوال الأسر البابلي الذي دام 70 سنة. يقول المزمور 137: على أنهار بابل هناك جلسنا، بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون، على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا. راحوا يبكون هناك، وصار هذا طقسا دينيا لديهم، ففي الحقيقة لم يعطهم الله أياما يصومون بها، بل أعطاهم فقط 7 أعياد. كان الصوم في أيام محددة فكرة نابعة من عقولهم هم، فقد خصصوا أياما للصوم وأياما للنوح والبكاء أثناء سني سبيهم، وقد استمروا في عمل ذلك بعد انتهاء فترة السبي، لكن الله لم يكن يباركهم. لقد مروا بفترة رخاء مكنت الكثيرين من بناء منازلهم والعيش برفاهية، ورغم ذلك فقد كانوا ينوحون ويبكون ويقولون: لقد كنا نفعل هذا دوما، لكن الله لم يباركنا. والسؤال هنا يتعلق بصحة هذا الطقس أو خطئه. وهذا سؤال هام لنا اليوم، لأننا نرى في الوقت الحاضر تفشيا لظاهرة الديانة الطقسية، فهنالك نزوع إلى الشكلية وممارسة الطقوس، وتظهر الشكلية أو الديانة الظاهرية إلى حيز الوجود حينما يتوقف الناس عن التفكير وحينما يبتعدون عن شخص المسيح. لقد أعطى الله الأمة القديمة ديانة، وهي الديانة الوحيدة التي أعطاها الله للإنسان، وقد كانت تلك ديانة طقسية. كان سؤال هؤلاء هو: هل هذا الطقس صحيح أم خاطئ؟ فقد قالوا: كنا نصوم ونبكي وننوح، لكن الأمر بات سخيفا ومملا، لكننا بقينا نمارس هذا الطقس دون أن نحصل على أي نتيجة، فيبدو أن الله لا يباركنا، فهل ينبغي علينا أن نستمر في عمل ذلك؟ سوف يقدم النبي زكريا للشعب إجابة على هذا السؤال، فالله لا يقول إنه من الخطأ أن يصوموا، كما أنه لا يقول إن ذلك صواب، فهو لا يجيب عن السؤال بصورة مباشرة، لكنه يجيب عنه. وسوف نجد صديق المستمع أن هناك في واقع الأمر إجابة ثلاثية على هذا السؤال بشأن هذا الطقس الديني. الجواب الأول هو أنه حينما يكون القلب مستقيما يكون الطقس مستقيما، وهذا في الآيات من 4 إلى 7 من الفصل 7. والجواب الثاني هو أنه حينما يكون القلب معوجا يكون الطقس معوجا، وهذا من 8 وحتى 14. أما الجواب الثالث فموجود في الفصل 8، وهو قصد الله لأورشليم لا يتغير بسبب أي طقس ديني، وهذا سيجيب على الكثير من الناس الذين يقولون في يومنا هذا: لنفعل هذا أو ذاك للتعجيل في مجيء الرب يسوع. صديقي، لا يمكنك أن تعجل في مجيء المسيح ثانية واحدة بسبب أي شيء تقوم به. ألا تعلم أنه هو من يدير هذا الكون؟ فأي شيء تقوم به لا يتداخل مع برنامجه أو مخططه. لقد اعتقد هؤلاء الشعب أن الطقس الديني يمكن أن يغير خطة الله، لكن في الفصل 8 سوف يدعهم الله يعلمون أنه يعتزم تتميم قصده. 4:5: ثم صار إلي كلام رب الجنود قائلا: قل لجميع شعب الأرض وللكهنة قائلا: لما صمتم ونحتم في الشهر 5 والشهر 7 وذلك هذه 70 سنة، فهل صمتم صوما لي أنا؟ لما صمتم ونحتم في الشهر 5 والشهر 7، أي في شهر آب أغسطس وشهر 1 أكتوبر، وذلك هذه 70 سنة، أي طوال فترة السبي البابلي. يقول: فهل صمتم صوما لي أنا؟ يقول: حينما كنتم تقومون بهذا الطقس الديني، هل كنتم تقومون به من أجلي أنا؟ هل كنتم تمارسونه لإجلالي وتسبيحي؟ أم أنكم تمارسونه كي تصبحوا مقبولين في نظري كي أبارككم؟ وهكذا فالله لم يقر هذا الطقس ولم يشجبه، لكنه يتساءل عن دافعهم. يقول الشعب إنهم يصومون هذه 70 سنة، ويمكننا هنا أن نقرأ ما بين السطور لندرك أن هذا الطقس بات مملا بالنسبة لهم. والله يقول: إن أردتم معرفة الحقيقة فأنا أيضا مللت معكم. أعتقد أنكم كنتم مضجرين للغاية. عدد 6: ولما أكلتم ولما شربتم أفما كنتم أنتم الآكلين وأنتم الشاربين؟ يقول الله هنا: أنتم لم تصوموا لي، وحينما كان الصوم ينتهي كنتم تسرعون إلى الموائد. وحينما كنتم تأكلون، فهل كنتم تفعلون هذا من أجل أيضا؟ وقد كتب الرسول بولس إلى أهل كورنثوس في الرسالة الأولى الفصل 8:8، وقال: ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد، وإن لم نأكل لا ننقص. ثم يقول أيضا في الفصل 10 من نفس الرسالة: فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. فإن كنت تصوم لما فيه مجد الله فافعل ذلك يا صديقي، أما إذا كنت تفعل ذلك لهدف آخر في نفسك فلا تفعل ذلك. فإيماننا المسيحي ليس أمرا يختص بيوم الأحد، بل إن اختبار خدمة يوم الأحد هو الحياة التي نحياها بقية أيام الأسبوع. وفي الجزء الأخير من هذا الفصل سوف يتطرق الله إلى المعاملات التجارية للشعب القديم، وإلى علاقاتهم الاجتماعية، وإلى أساليب الترفيه والتسلية التي كانوا يلجؤون إليها. فهذه هي الأشياء التي كشفت وبينت أنهم لم يكونوا يعيشون حياتهم للرب أبدا. وهكذا هنالك ما هو أهم من الطقس الديني. عدد 7: أليس هذا هو الكلام الذي نادى به الرب عن يد الأنبياء الأولين حين كانت أورشليم معمورة ومستريحة ومدنها حولها والجنوب والسهل معمورين؟ يقول الله للشعب هنا: لقد كنتم تمارسون هذه الطقوس من قبل حينما كنتم في الأرض، لكن ما الذي حدث؟ لقد وقعتم في السبي لأنكم لم تطيعوني ولم تصغوا لصوت أنبيائي. صديقي المستمع، تعتبر كلمتا متدين وديانة من الكلمات الرئيسية في الكتاب المقدس، وقد قام يعقوب باستخدام هاتين الكلمتين أكثر من غيره من كتاب العهد الجديد. وهنالك الكثير من الديانات في يومنا هذا، ولكل منها أتباع مخلصون ومتحمسون، لكننا لا نستطيع أن ندعو ديانة ما بأنها مسيحية لمجرد أنها تنطوي على بعض الممارسات والشعائر. فالمسيحية ليست ديانة، بل هي شخص، وهذا الشخص هو يسوع المسيح. فإما أنك تملكه أو أنك لا تملكه. فهل تمتلك المسيح مستمعي وصديقي؟ هل تعرفه مخلصا شخصيا لحياتك؟ هل يملك على حياتك؟ هل هو ربك؟ تأكد بأن هذه الأسئلة هي التي تحدد مصيرك، لذا لا تهملها أرجوك. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وليكن سلام المسيح ونعمته من نصيب حياتك الدائم.